إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخوتي أحبتي في الله بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في نسائنا وأولادنا وأموالنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في قناتنا وأن يبارك لنا في مشايخنا وعلمائنا وأن يجمع بيننا وبين إخوتنا في الله في خير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يرد كل امرأة غائبة عن بيتها، وأن يرد كل امرأة غائبة عن بيتها إلى بيتها وأولادها وزوجها، وأن يرد كل زوج شارد عن بيته إلى بيته وأولاده وأهله، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يسعد الأزواج والزوجات، وأن يزوج بناتنا وأن يزوج شبابنا، وأن يعف نساءنا وأن يعف رجالنا، وأن يعافي عنا وأن يعفو عنا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. إخوتي أحبتي في الله، سريعا نبدأ بالمفتاح الأول من مفاتيح الجنة، مفتاح الصلاة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن والمسند من حديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، دخلت من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. مفتاح الصلاة يا أختاه يا أماه يا بنتاه يا أخاه يا صاحباه يا حبيباه، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كيف تذكر ربك وتغفل عن ذكره؟ كيف تذكر ربك وتغفل عن صلاته؟ هي تمام الذكر لله. لا يصح دين بغير صلاة، لا يصح دين بغير صلاة. كنا لا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهي على الصلاة وحي على الصلاة، هي على الصلاة أي قم وصلي وقومي وصلي صلاة فاتتك، وإن كنت صليت الفجر فهي وحي على ركعتين من الضحى، يكفنا الله عز وجل طوال يومنا بصلاة ركعتين في أول النهار، صلي ركعتين في أول النهار أكفك آخرة، أي أغنيك وأحفظك سائر يومك هذا، أسأل الله أن يحفظنا. والصلاة لا تكون صلاة إلا على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد وعدنا في مرات أن نصلي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتقبل الله عز وجل منا الصلاة، لا بد أن تكون حاضرة القلب، لا بد أن تكون مستوفية الشروط، لا بد أن تكون على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نبينا أخبرنا كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فمن صلى صلاة على غير صفة صلاة رسول الله مردودة عليه. وما قمنا في بردنا وما توضأنا ولا وقفنا بين يدي ربنا إلا رجاء أن يتقبل الله تعالى منا، وما فعلنا ذلك إلا رجاء أن يغفر الله لنا ما مضى من ذنوبنا وأن يصلح لنا ما بقي من أعمالنا، ما فعلنا ذلك إلا رجاء أن يصلح الله أولادنا وأزواجنا وأن يصلح الله دنيانا وأن يصلح الله أخرانا، ما فعلنا ذلك إلا رجاء الفضل من الله، إلا رجاء الفضل من الله والخير من الله عز وجل. فأسأل الله أن يبارك لي ولكم وأن ينفعني وإياكم بما أقول. وتعالوا بنا إخوتي أحبتي في الله نصلي على صفة صلاة رسول الله التي أخبر عنها أبو هريرة كما في الصحيحين، وأخبر عنها أبي حميد الساعدي كما في الصحيحين، وأخبر عنها مالك بن الحويرث في الصحيحين أيضا لما قال قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما حديث أبي هريرة فهي صفة الصلاة التي علمها النبي لهذا الرجل الذي دخل فلم يحسن صلاته ولم يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فعلمه النبي الصفة الصحيحة للصلاة. وهذا أبو حميد كان في عشرة من أصحاب النبي، فقال لهم أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا وائل بن حجر أيضا صلى ووصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يتوضأ العبد الوضوء الذي وصفناه من قبل، وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقوم العبد ويأتي بأركان الصلاة، وأول أركانها القيام مع القدرة أن يقوم مستقبل القبلة وأن يعد نفسه وأن يهيئها وأن يستحضر قرب الله منه. إذا قام العبد يصلي ترك الشواغل والمشاغل، ترك ما يلهيه عن ربه، لأنه على موعد مع الله. أتدري من تناجي يا عبد الله؟ إنك تناجي الله في عليائه، إنك تناجي الله في سمائه، إنك تناجي الله في كبريائه ورحمته وعفوه، إنك تخاطب من بيده ملكوت كل شيء. فاستمع كيف كان النبي يصلي ليستحضر العبد صفة صلاة رسول الله، يهيئ نفسه فيختار مكانا خاشعا. وقد قلنا على الرجل والمرأة أن يكون له مسجد في بيته، هذا المسجد معد للصلاة. لماذا؟ ليكون بعيدا عن الشواغل، لا تأتي كما تفعل بعض النساء إذا أرادت أن تصلي تصلي في آخر مكان في البيت، والبيت كله أمامها فبينما هي تصلي ترقب البيت بأكمله، تراعي من يمشي، تراعي من يدخل، تراعي من يقوم، وهي تصلي وعيناها تراقب البيت، فإذا رأت ولدا قد وقع صفقت، وإذا وجدت التليفون يضرب صفقت، وإذا سمعت صوتا صفقت، فهي مشغولة بالبيت ولا شغل لها إلا بمن حولها. هل تصح هذه الصلاة؟ هل تخشع فيها؟ هل تصليها على صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن النبي كان إذا صلى جعل بين يديه شيئا وهو السترة، أو تقدم حتى ما يكون بينه وبين الجدار إلا ممر شاة ما يستطيع أن يسجد أو يركع صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أمامه لا يكون أمامه لا صور ولا أشكال ولا أشياء تلهيه ولا تشغله، فإذا قام استحضر ملاقاته بربه ووقوفه بين يدي مولاه، ثم يرفع يديه بالتكبير، يرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه، يرفع يديه ويستقبل بيديه القبلة، لا يفرج بين أصابعه ولا يضمهما بل بين يفعل هكذا، ويقف مستحضر وقوفه بين يدي ربه، ويرفع يديه رؤوس الأصابع إلى أعلى، ويستقبل القبلة بكفيه أمام أذنيه أو منكبيه هكذا في الوسط، ويقول الله أكبر، هكذا يصلي ويبدأ، وبعدها يرفع يديه قائما مستقبل القبلة خاشعا بين يدي ربه. لا هناك دعاء كما يقول الناس نويت أصلي الظهر 4 ركعات مؤتما بهذا الإمام، حاضرة مسلمة مؤمنة، وأنا ابن فلان وأنا بنت فلانة، فتقبل مني يا الله. كل هذا ليس عليه دليل، إنما النية محلها القلب، ولا عمل إلا بنية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية في القلب، وهي قصد العبد لفعل الشيء. فأنا ما قمت ولا توضأت ولا رفعت يدي ولا وقفت ولا هيأت نفسي إلا بنية في قلبي أني أريد أن أصلي إما الظهر أو العصر بهذه النية، ثم أرفع يدي مستقبلا القبلة حذو أذني، إما أن أرفع مقابل الأذنين أو مقابل المنكبين أي الكتفين، مستقبلا بباطن الكف القبلة هكذا، يبقى لا ينفع هكذا ولا ينفع كما يفعل بعض الناس هكذا. لا أريد أن أخرج إلى متاهات كثيرة، إنما باستعجال أصف صفة صلاة نبينا، يرفع يديه مستقبلا القبلة هكذا قائلا الله أكبر، وتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وإذا لم يقلها العبد عامدا أو ناسيا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الله أكبر، ثم يضع يمينه على شماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال وائل بن حجر يضع يمينه على شماله، يضع يمينه على الكف والرزغ والساعد، يضع يمينه على الكف والرزغ المفصل هذا والساعد، فيجعل يده هكذا، يضع يمينه على شماله، يضع اليمنى على الكف والرزغ والساعد، أو يقبض بيمينه على شماله، يقبض بيمينه على شماله، ويبسط السبابة هكذا إما على الصدر أو تحت الصدر، لكن ليس هناك دليل على وضع اليد هكذا، فإذا سئل ما لك تضع يدك هنا؟ قال ربنا عز وجل فصل لربك وانحر، أي ضع يدك على المنحر، لا أن يضع يده على صدره هكذا، يبسط يده ضاما أصابعه على الكف والساعد والرزغ والساعد هكذا، أو يقبض بيمينه على شماله ويبسط السبابة على صدره، أو أسفل الصدر هكذا، ولا يرفع يديه هكذا، بل يريح نفسه ويستريح ليصلي، ثم يقرأ بدعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الركعة إلا بالفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن كما قال ربنا عز وجل، فإذا انتهى قال الله أكبر، ورفع يديه مثل تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو أذنيه مستقبلا بباطن الكف القبلة هكذا، لا هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا، كلها هذه هيئات ليس عليها دليل، إنما يرفع يديه هكذا قائلا الله أكبر، ثم ينزل للركوع، وإذا نزل للركوع يضع يده على ركبته ويمسك ركبته بيديه ويمسك يديه بركبتيه ويفرق أصابع على الركبة، لو تصورنا هذه الركبة يفرق أصابع على الركبة هكذا، ويقبض على ركبته بقوة، يقبض على ركبته بقوة وهو راكع يركع، ويقول سبحان ربي العظيم أو ما تيسر له من الدعاء، ويسن لمن ركع أن يسوي بين رأسه وظهره، لو كان واقفا هكذا وأراد أن يركع يركع هكذا، هنا الرأس وهنا الظهر يستوي، لا يصوب رأسه هكذا يوطي رأسه كذا، ولا يرفع رأسه هكذا كمثل الأفعى أو الحية، بل يجعل رأسه مستويا مع ظهره بحيث إذا صب عليه الماء لا يسقط وهو راكع، يركع هكذا يسوي بين رأسه وظهره، لا يصوب برأسه إلى أسفل ولا يرفع رأسه إلى أعلى، بل يجعله سواء، ويقبض ركبتيه بيديه ويمكن يديه من ركبتيه، يمكن بقوة، ما يبقى لا يكون مسترخيا ولا نائما لكن بقوة، ويفرق أصابعه على الركبة هكذا، يفرق أصابعه على الركبة هكذا، ثم يدعو بالأدعية التي يحفظها، وعلينا كما قلنا أن يهيئ نفسه بحفظ أذكار الصلاة، ماذا يقول في الاستفتاح، ماذا يقول عند الركوع، ماذا يقول عند الرفع من الركوع، فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم قام ورفع يديه كالمرة الأولى، يرفع يديه مستقبلا ببطن كفيه القبلة ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد، يرفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده، إن شاء وضع يمينه على شماله بعد الرفع من الركوع أو جعل يديه إلى جنبيه سواء هذه هيئة، والأولى عندنا أن يضع يمينه على شماله بعد الرفع من الركوع لما يقول سمع الله لمن حمده، ونظره إلى مكان سجوده لزيادة الخشوع، أقول لا يلتفت، لأني أرى كثير من الناس يلتفت يمنة ويسرة، بل ربما يرفع نظره إلى السماء، بل ربما يرقب البيت، خاصة النساء في البيوت تراقب البيت من أوله لآخره، الولد صعد على الكرسي مشغولة، الولد نزل من على الكرسي مشغولة، الطعام على البوتاجاز، عشان كده أقول من اللازم للخشوع في الصلاة أن تقطع نفسك بمن حولك وتنشغل بطاعة ربك وتترك كل الدنيا، لأنك قلت في أول الصلاة الله أكبر، أكبر من الولد، أكبر من الزوج، أكبر من الطعام، أكبر من الضيف، أكبر من كل شيء، فلا تشغل نفسك إلا بالكبير المتعال، قلت سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم تقول الله أكبر وترفع يديك أيضا، وتنزل للسجود، وعند نزولك للسجود إما أن تنزل على يديك وإما أن تنزل على ركبتيك، وعندنا الأولى النزول على اليدين، تنزل على يديك، وإن كان كبيرا لا يستطيع ينزل على ركبتيه، وإن كان كبيرا أو مريضا لا يستطيع أن ينزل على ركبتيه ينزل على يديه أولا للسجود. وإذا نزل للسجود يجعل يديه إلى جهة القبلة أيضا، كما قال ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبع أعظم على الكفين وعلى الجبهة، وأشار بالجبهة وأنفه على الجبهة والأنف، وقال: وعلى الركبتين، ثم على بطون أصابع الرجلين. يبقى لما أجي أسجد أسجد على الكفين، الكف تنزل على الأرض كلها، الكف مش هكذا، هذه ليست كف، هذه أصابع يد، لكن السجود يكون على الكف بكلها، ويجعل يديه عند السجود مقابل أذنيه أو مقابل منكبيه، يجعل يديه ويجعل أصابعه إلى القبلة هكذا، إما مفرقة قليلا أو مضمونة، لكن لا يفرق أصابعه هكذا، لا يفرقها، بل يضم أصابعه هكذا ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة، ويسجد، يسجد على الجبهة والأنف، على جبهته وأنفه، ويسجد على ركبتيه، ويسجد على بطون أصابع رجليه. لو كانت هذه الرجل مثلا، لو كانت هذه الرجل، يسجد على بطون الأصابع هكذا، يجعل أصابع الرجل تستقبل القبلة هكذا، ويرفع رجليه، إما أن يضمهما، إما أن يضمهما، أن يضمهما رجليه، يضمهما هكذا مصفوفتين متقاربتين، أو أن يفرق بينهما لا بأس، يجعل رجليه هكذا، إما أن يضمهما وإما أن يفرق بينهما قليلا هكذا، وهو ساجد، ويسجد على سبع كما قال النبي، على بطون الكفين هكذا، البطن كامل، الكف كامل، على بطون الكفين وعلى الجبهة، وأشار بيده على الجبهة والأنف وعلى الجبهة، وعلى الركبتين، وعلى بطون أصابع القدمين يستقبل بهما القبلة، ويقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى. أيضا عند السجود يجافي بين عضديه وجنبيه، ما يضمش نفسه كذا، لا، يجافي بين عضديه، ويجعل رأسه بين يديه، بين كفيه، ويجعل رأسه بين كفيه وهو ساجد، ويجافي بين عضديه وجنبيه، ما يضمش كذا، لا، يباعد هكذا، ثم يجافي بين بطنه وفخذيه، يرفع بطنه عن الفخذ، ثم يجافي بين فخذيه وساقي رجليه، ويرفع نفسه من الخلف حتى يكون ساجد سجودا بخشوع حاضر القلب، يجعل رأسه بين يديه، إما أن تكون يديه أبال الأذنين أو مقابل الكتفين للخلف قليلا، أو يجعل رأسه بين يديه، ويقول: سبحان ربي الأعلى، أو الأذكار التي يحفظها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا سجد يطمئن في سجوده وركوعه وقيامه، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. فإذا قال: سبحان ربي الأعلى، يقول: الله أكبر، ويرفع يديه، ويجعل يديه على فخذيه وأطراف الأصابع عند الركبة هكذا، على فخذه وأطراف الأصابع مقابل الركبتين، ثم يسجد مرة ثانية قائلا: الله أكبر، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يقوم، وعند القيام يجلس جلسة تسمى جلسة الاستراحة، كأنه سيقول التحيات قليلا ثم يرفع قائما، من غير أن يرفع يديه، ويجعل يمينه على شماله فوق الكف والرزغ والساعد هكذا، وجهه إلى موضع سجوده بخشوع، نعم، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بسورة، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم، ولا يصوب رأسه ولا يرفع رأسه، بل يستوي الرأس مع الظهر هكذا، ثم يقول ذكر الركوع بعد أن يطمئن راكعا، يرفع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، يرفع بعد الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ويجعل يمينه على شماله أو يجعل يديه بجوار جنبيه قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يقول ويرفع يده الله أكبر، ثم يخر ساجدا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، من معي؟
الحاجة سعاد.
نعم، مرحبا يا
سيدي. مرحبا بك.
الله يعزك.
جزاك الله خير. أنا دلوقتي عندي آلام روماتيزمية في العظم.
نعم.
فما بقدرش يعني في التهجد بالليل، ما بقدرش أقرأ القرآن وأنا واقفة، فبقرأه وأنا قاعدة، بس الصلاة كلها بقيمها زي ما يعني زي ما ربنا شرع علينا يعني.
نعم.
فأنا هل كده باخد نص الثواب؟ لأن يعني سمعت الشيوخ بيقولوا إن الواحد لما يعني مثلا يصلي وهو قاعد بياخد الأجر نصه، فهل أنا كده يعني؟ وسؤال تاني.
نعم.
هل في السجود الواحد الأفضل إن يبقى مغمض عينيه ولا مفتح عينيه في السجود؟
نعم.
وجزاك الله خير.
الله يعزك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حبك الله يا شيخ.
مرحبا يا أم محمد.
إزاي؟
أنا عندي اقتراح يا أم محمد.
اتفضل.
ما نعمل رابطة محبي حاملة الأمانة وانت تبقي زعيمة هذه الرابطة. لما أننا لا نحب الروابط في دين الله لأن الجميع إخوة في الله إن شاء الله، لكن واضح أن أنت متابعة البرنامج، بارك الله فيك.
لا متابعة الحمد لله.
أكرمك الله، تفضلي.
ربنا يبارك في عمرك ويبارك لك في أولادك يا رب.
أعزك الله الجميع
في عملك وفي كل العاملين على قناة الرحمة.
آمين. تفضلي.
أنا سمحت البرنامج بتاع يوم الخميس.
إيه نعم.
صراحة البرنامج ده هو شيء جدا.
الله يعزك.
وقبل ما أسمع عن البرنامج ده أنا كنت بفكر في حاجة، وأقسم لك بالله يا شيخ.
نعم.
إنني بقول إن كان الغرب بيقولوا إن الإسلام ظلم المرأة، فأني بقول إن المرأة المسلمة ظلمت الرجل.
نعم.
يعني شوف الرجل يعني موفر للمرأة مسكن، وبيطلع وبيدخل على زوجته وشغله ليها وعاتل همة وهم ولادها، ورغم كده مش عاجبها.
الله يبارك فيكي.
ثاني والله العظيم يعني نبص للمرأة الغربية اللي هي بتطلع بتشتغل وانقعدت من غير شغلها كده بتموت من الجوع.
اي نعم صحيح. ده العجيب يا أم محمد إن البنت لو وصلت 16 سنة في أوروبا لا ينفق عليها أبوها، بل
أيوة
تشتغل وتطعم نفسها.
أبوها دي خلاص تطلع من البيت على كيف.
نعم تشتغل، لا بد أن تشتغل. العجيب إن بعض الأباء يفرض على بنته إذا كانت مقيمة معه في البيت أن تشاركه في أجر البيت، يعني تدفع
والله
السكن
والله
معاه.
برنامج جميل جدا والله.
أين الإسلام من هذا؟ الإسلام يرعى البنت
عارف.
حتى بعد الزواج.
ويا ريت المرأة المسلمة تتقي الله في زوجها وفي أولادها.
أكرمك الله يا محمد.
والله إن عملوا كده واتقوا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
للإسلام والله الإسلام بيترفع كل يوم والراية بتاعته بترفع كل يوم.
الله يعزك، تقبل الله منا ومنك.
حضرتك بقى أفتت لي فتوى الأسبوع اللي فات. وقلت لي روحي الافراح الاسلاميه وغير الاسلاميه.
جميل.
وانا ما روحتش فعلا الفرح، كان فرح غير اسلامي وكنت معزومه فيه، روحت تاني يوم باركت وكنت راحه وانا صايم.
نعم.
فجت الاخت بتعد لي الطعام قلت لها تاني صايم.
نعم.
قالت لي صايم، قلت لها النهارده الاثنين وانت عارفه ان احنا بنصوم الاثنين والخميس.
نعم.
قالت لي لا انت لازم تفطري بقى تيبقى اكل الفرح. تتعاديني معاك من الظهر للمغرب. قالت لي لا لا هيورث لك البيت، وفعلا جابته البيت.
جزاك الله خير.
فدلوقتي لقيتني في فرح من الافراح، مش هتزعل مني؟
نعم.
ها؟
نعم.
اكيد هتزعل مني. في اخت بقى محملاني سؤال.
نعم.
بتقول ان احنا كنا عندي يعني اخت لينا، كنا اربع اخوات مع بعض، فروحنا لقينا يعني زوجها في الحمام وكده، وزوجها يعني ملتزم الشطف ومش النيل دي. فاحنا قلعنا الانقبة وقفنا معاها في المطبخ يعني نساعدها وكده، فيجوز ان احنا نقلع عنكبوتنا يعني؟
نعم.
سؤال كمان.
نعم.
انا قرأت في سورة طه في الآية 124 قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونأيده يوم القيامة أعمى.
ومن أعرض
عن ذكري.
ومن أعرض عن ذكري.
أيوه.
نعم.
طيب أنا أعرف اتنين دلوقتي من الرجال، فيه راجل ربنا مديله جدا جدا يعني كويس، بس يقول الحمد لله، اللي يقول له عن ليه الحمد لله بس ما بيصلي، وتلاقيه عايش عيشة جميلة جدا وبيأكل اللي هو عايزه، ولا في شعرية بيضة ولا أي حاجة. أعرف راجل كمان برضو ربنا مديله ويصلي وبيقرأ القرآن وبيبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، تلاقي شعره كله أبيض.
نعم.
حتى لما كان يجي يقول له بص ده ويقول يا بخت، يقول لا ما أقولش يا بخت، ما بيصليش.
أيوة. نعم نعم. بارك الله فيك يا أم محمد، الله يعزك. حاضر وجيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم يا أخي محمد،
كيف حالك؟
حياك الله.
لا يا شيخ أستفيد يعني شيء، بس يعني جهد موال حاجة الصلاة وكذا. أنا وقتي وبنتين في السعودية.
نعم.
وبعدين عندي شوية تعب تدور كده غضروف وبتاع، فصليت صلاة الاستخارة 5 مرات إن هو ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي في البلد بريد ولا إيه. فمشيت 5 صلوات.
صليت استخارة ليش؟
عشان أشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى موفقني لرزق هنا ولا إيه في البلد.
يعني هل تبقى في البلد أو ترجع؟
ما شفت يعني في 5 صلوات خير. خير. وأنا مدين على حوالي 3000 جنيه في مصر، وجالس من غير عمل في السعودية بدور على شغلانة مناسبة لي، لأن عنده ظروف ظهر وكان. وبعدين أنا يعني أقل معايا فلوس ومسافة على أهلي وكده.
أيوة. السؤال يا حبيبي، اسألني السؤال.
السؤال يعني حوالي يعني 5 سنوات من خير، فهل يعني أجلس حضرتك في البلد دي أو ما أجلس؟
نعم. حاضر حاضر. أقول صفة صلاة النبي سريعا أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه، مستقبل ببطون كفيه القبلة هكذا، ثم يضع يمينه على شماله، اليمنى على كفه ورزغ يده وساعده الشمال هكذا، أو يقبض بيمينه على شماله باسطا السبابة هكذا، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فإن أراد أن يركع رفع يديه هكذا ويركع، يمكن يديه من ركبتيه ويشد ظهره مستويا، ويذكر أذكار الركوع مطمئنا حتى يعود كل فقار إلى وضعه، يسكن تماما، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، وإما أن يضع اليمين على الشمال، وإما أن يجعل يديه إلى جنبيه، ويقوم معتدلا حتى يرجع كل فقار إلى وضع، يقف سمع الله لمن حمده ويطمئن قائما، ثم يقول الله أكبر ويرفع يديه ويسجد، إما أن يبدأ بيديه أو ركبتيه، ويجعل رأسه بين كفيه، ويستقبل بيديه بأصابع يديه القبلة، ويضع الكف كلها، لا يصلح أن يضع يديه هكذا، يقول بعض الناس يعمل كذا ما ينفع، يضع يديه، هذه ليست صورة وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعمل كذا، لا، يضم يديه أصابعه هكذا، ويجعل الكف على الأرض بين رأسه أو رأسه بين يديه، أو يؤخر يديه إلى المنكبين قليلا ويجافي بين عضديه وجنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذه عن ساقي رجليه معتدلا ويطمئن ساجدا حتى يرجع كل فقار إلى وضعه، ثم يرفع الله أكبر رب اغفر لي ويطمئن جالسا، وعند الرفع بين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويرفع رجله اليمنى، يبقى يقعد على رجله الشمال ويرفع رجله اليمين كما كانت مستقبل بأطراف الأصابع القبلة أصابع رجله، ويجلس على رجله اليسرى. هذا يسمى الافتراش، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها ويرفع رجله اليمنى هكذا، يرفعها هكذا، ثم يقول رب اغفر لي ويجلس حتى يطمئن، ثم يقول الله أكبر ويعود للسجود ويسجد على سبع أعظم على بطون الكفي، ثم على الجبهة مع الأنف، على الجبهة مع الأنف، ثم الركبتين، ثم أطراف بطون أصابع القدمين، والرجلين تبقى أصابعهم مستقبلة القبلة، ويرفع رجليه يرصهما هكذا إما متجاورتين أو متباعدتين قليلة، لا بأس أبدا أن يرفع رجليه هكذا ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يرفع الله أكبر ويعود كما كان يقرأ الفاتحة. فإذا كان عند التشهد وهو التحيات بعد الركعتين يجلس على رجله اليسرى ويرفع رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى يجلس، ثم يقرأ التحيات ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويحلق بين أصابعه ويقبضها ويشير بالسبابة هكذا كما كان النبي يفعل إذا وضع أو جلس للتشهد، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير عند التشهد بأصبعه السبابة هكذا، لا يحرك ولا يفعل هكذا بل يشير بها ويقبض أصابعه هكذا، يحلق بين الوسطى والإبهام ويقبض الأصبعين الآخرين، ثم يشير هكذا وهو يقرأ بالتشهد التحيات لله. هذه صورة سريعة لصفة صلاة رسول الله، لكن البيان العملي هو أوقع وأحسن وأفضل ما يجب أن نتعلمه. وأنا قلت علينا أولا أن نعرف الجانب العلمي، نحفظ أذكار الصلاة كلها، ثم بعد ذلك نأتي إلى الجانب العملي لنصلي على صفة صلاة رسول الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
جزاك الله خيرا. بالنسبة لصلاة الفريضة، يعني ايه هي حدود الاستطاعة في الصلاة؟ يعني مثلا مريض الغضروف او مريض اي ألم في ظهره او في رجليه، ولو يعني امتى يبقى مسموح له ان هو يجلس في الصلاة في صلاة الفريضة؟ يعني
اقول يا اخي بارك الله فيك، هذه الاستطاعة متروكة للمريض، للإنسان بنفسه، يأتي بأقصى ما يملك، إن استطاع أن يقوم قام،
لكن هو جزاكم الله خيرا هو واقف بس مع وجود الألم، يعني مع وجود الألم
لا يحمل نفسه، لأن الله جاء بشرع يرفع عنا الحرج، وربنا عز وجل من رحمته بعباده أنه أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمران ابن حسين قال صلي إن استطعت قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك كما في صحيح الإمام البخاري، على أي وضع تستطيع، أن يأتي بغاية وسعه، فإن عجز أو أحس بالتعب يجلس ينام على جنبه، لأن الله لا يكلف عباده إلا ما أعطاهم وآتاهم وما يستطيعون، وأسأل الله أن يوفق الجميع. نعم نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم أخ حسين.
إزيك يا سعادة الباشا؟
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا عم الشيخ؟
حياك الله.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضل.
دلوقتي الست لما جوزها يطلب منها طلب ويحلف عليها يمين وتوقع اليمين بتاعه يبقى عقوبتها ايه؟
حلف وقال ايه؟
حلف وقال لها والله لازم اقضي الحاجه دي.
اي نعم. حاضر حاضر.
فهي خلفته ووقعت اليمين.
حاضر ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
نفعنا الله بكم.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت أنا من سوريا.
تفضلي. أحسن.
عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت.
نعم.
السؤال الأول، ما هو الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة التهجد؟
حاضر.
ومتى وقت كل واحدة بالضبط يا شيخ إذا سمحت؟
حاضر.
الثاني، في التباس بصلاة الوتر، في ناس تقول انه يتصلى خصوصا اذا زاد عن ركعة، ناس تقول تصلى ركعتين ونسلم ونقوم للثالثة ونقول نويت ان اصلي تمام الوتر. وفي فريق ثاني يقول لا نصلي ركعتين ونتشهد مثل صلاة المغرب تقريبا، لكن نقرأ قل هو الله احد في الصورة الثالثة في الركعة الثالثة حتى ما تشبه المغرب، فأي هي أصح إذا سمحت دكتور؟
تفضلي.
السؤال الثالث وإذا سمحت، السنن المؤكدة.
نعم.
الشيخ أنا ربة منزل وعندي أطفال، ومو كل مرة يصير عندي وقت أقدر أصلي السنن كاملة. فإذا في سنن مخففة يعني خصوصا بالنسبة للأربع ركعات يا ريت تذكر لي إياها دكتور، وجزاكم الله ألف خير.
حاضر. أحسن الله إليك وبارك الله فيك وأعاننا وإياك على طاعته. أقول سريعا لأختنا أم حسان لعلها تمضي بعيدا عنا، الفرق بين صلاة الليل والتهجد كما قال أهل العلم صلاة الليل هي التهجد والتهجد هو صلاة الليل، فكل ما كان بعد العشاء هو صلاة الليل، لكن أفضل الليل أن يكون في الثلث الأخير، أفضل الليل أن يكون في الثلث الأخير. لكن إن صلى العبد بعد العشاء بنية قيام الليل أجزأه، لأن هذا كله ليل، ولا فرق بين قيام الليل والتهجد، لأن الله تعالى يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن الناس الآن فرقوا بأن قيام الليل يكون بعد العشاء والتهجد قبل الفجر، ليس على هذا الفرق دليل، لكن كل هذا ليل، كل هذا صلاة ليل، كل هذا قيام ليل، إلا أنهم خصوا التهجد بأنه الذي يسبق الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول في صفة الوتر، صفة الوتر واحدة، بل إن أهل العلم قد نهوا عن أن يصلي الإنسان الوتر على صفة المغرب، يعني يصلي ركعتين ويأتي بالتحيات ثم يأتي بالركعة الثالثة، نهى أهل العلم عن هذه الصورة. لكن يجوز في الوتر أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي ركعة، وهذه صفة صلاة النبي كما روت عائشة. صلاة الليل عفوا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. طيب وإن صلى الثلاث، الوتر ثلاث، يصليهن بتشهد واحد. هذه الصورة الصحيحة والله أعلم. تقول أختنا أم حسان، ما هي السنن المؤكدات؟ السنن المؤكدات كما علمنا إياها النبي إما عشر ركعات وإما اثنتا عشرة ركعة. عشر ركعات، ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. عشر، ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، أو اثنتا عشرة ركعة، ركعتين قبل الصبح، أربع قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. لكن إن أراد العبد أن يزيد فليصلي ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتين أو أربع بعد الظهر وركعتين أو أربع بعد قبل العصر أربع قبل العصر، والحديث في سنن الترمذي وفي سنده مقال، وركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل العشاء، هذه سنن. لكن المؤكدة كما قلنا إما عشر وإما اثنتا عشرة ركعة. زادك الله حرصا وبارك فيك وفي أولادك. أقول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا جلس للتشهد يجعل يديه على فخذيه ويقبض أصبعيه ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، يقبض إصبعيه ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة اليمنى ويجعل يده اليسرى على فخذه يشير بها هكذا ويقرأ التشهد. إذا كان الصلاة ركعتين يجلس يفرش رجله الشمال ويجلس عليها ويرفع رجله اليمنى. إذا كانت الصلاة ثلاث أو أربع، إذا كان التشهد الأخير يجلس جلسة التورك، يدخل رجل الشمال تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته أو على مؤخرته اليسرى فتلامس الأرض، هذا يسمى التورك في التشهد الأخير، ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن شماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله. هذه سريعا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلتها سريعا، لكني أعود أيضا سريعا إلى الأسئلة، وقد وعدت في لقائنا الماضي أن أجيب على أسئلة الدرس الماضي حتى نوفي بوعدنا مع إخواننا، بارك الله في الجميع. يقول السائل: عملت حادث سيارة وأنا أصلي وراء الإمام وأنا في البيت، هل يصح؟ قال أهل العلم حتى يدرك العبد ثواب الجماعة لا بد أن يكون حاضرا مع الجماعة، حاضرا مع الجماعة، وأن يكون مشاهدا للإمام يرى حركاته أو يشاهد من يراه الإمام، ويشترط في الجماعة أن تتواصل الصفوف لا يفصل بينها فاصل يحول بين الصفوف، حتى إن صلى في الشارع وإن صلى وراء جدار، لكن لا يصح أن يصلي وراء الإمام أو يصلي وراء الراديو أو يصلي وراء المذياع أو يصلي في بيته وهو يسمع تكبيرات الإمام، كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه: لا تصح هذه الصلاة حتى وإن فصل بين المسجد وبين البيت شارع أو طريق أو مكان، لا تصح هذه الجماعة. وإن كنت مريضا يا أخي فإن الله قد وضع عنك الجماعة ولك أجرها إن شاء الله، فصلي في بيتك وبارك الله فيك. وهو يقول: أنا أصلي بجزء من القرآن. تسلم، وكلما قرأت ازددت أجرا وازددت رفعة لك بكل حرف من كتاب الله حسنة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، بل إن الحرف الواحد لك به عشر حسنات، بارك الله فيك. ويقول إنه يقوم بإحدى عشرة ركعة، هل الوتر ركعة أو أكثر؟ أجبنا عليه الآن، يمكن أن تصلي الوتر بركعة واحدة، ويمكن أن تصلي الوتر بثلاث متصلات، ويمكن أن تصلي الوتر بخمس ركعات متواصلات، لا تجلس للتشهد بينها، خمس ركعات متواصلات، هذا يسمى بالوتر. يقول السائل الآخر: حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بناء المساجد على القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن فاعل ذلك من اتخذ القبور مساجد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال أهل العلم: هل الصلاة في المسجد التي به قبر، في المسجد الذي به قبر تبطل بالكلية؟ منهم من قال ذلك إذا كان المسجد بني على القبر، إذا كان المسجد بني على القبر، بل إن أهل العلم يقولون إذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ويبقى القبر، وإذا أدخل القبر إلى المسجد يهدم القبر وينبش ويخرج خارج المسجد لما ورد من النهي عن ذلك. فأنا أقول لأخي: ما الذي يحملك هذا العبء الثقيل أن تصلي الصلاة ولا تقبل؟ ومنهم من قال إذا كان القبر في غير الجهة، في غير القبلة أو بجوار المسجد تصح الصلاة مع الكراهة، لكن أنا أقول ابعد عن هذا الحرج وابعد عن هذا الأمر المشتبه وصل في مسجد ليس فيه قبر. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. يقول السائل: عند السجود كم مرة نسبح؟ يكفيك تسبيحة بشرط أن تطمئن، لأن الركن هو الاطمئنان عند السجود. تقول سبحان ربي الأعلى، والسنة أن تقول ثلاثا، بل إن السنة كما قال أنس: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله، كان يسبح إذا سجد أو ركع 11 تسبيحة. يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 11 مرة، ويقول أنا أشبهكم بصلاة رسول الله، فيجزئ تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى، لكن بشرط أن تكون باطمئنان. بعض الناس يقول الله أكبر، سبحان سمع الله، سمع الله لمن حمده، ما قال سبحان ربي العظيم، ما قالها، ما أتمها، بل يركع حتى يطمئن ثم يقول سبحان ربي العظيم، تجزئ مرة واحدة. والوسط ثلاث، وأتم شيء 11 مرة كما قال أنس رضي الله عنه. عند الصلاة بالليل أشعر بشيء وراء ظهري، قلت إن هذا من وساوس الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. كيف يخاف العبد وهو بين يدي ربه؟ أنا في حماه، أنا في جنابه، لا يخاف، وهذه من وساوس الشيطان ليشغله في صلاته أو ليصرفه عن الصلاة. تقول الأخت السائلة: إنه تم طلاقها بعد 3 أشهر من زواجها، وقد انتقبت بعد الزواج وعاب عليها، وعاب عليها الناس أن الله انتقم منها لأنها انتقبت. لا والله، ربما أن الله سيرزقك بزوج خير من هذا الزوج، وربما أن الله اختار لك خيرا مما اخترت لنفسك، فلا تشغلي نفسك بهذا، إنما كل هذا بلاء. وفي الصحيح من حديث صهيب الرومي أنه قال: قال رسول الله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إذا تزوجت المرأة خير، إذا طلقت خير، بشرط أن تكون مؤمنة راضية مسلمة مستسلمة، ولتعلم أن ما أصابها من طلاق لم يكن ليخطئها. فلا تحزني يا أختاه، وما يدريك أن بقائك معها، أن بقائك مع هذا الزوج لا يكون لك فتنة، بل إن الخير فيما أتاك، بشرط أن ترضين بعطاء الله ومنعه عنك، فعطاؤه ومنعه سواء. أسأل الله أن يرضينا، بل استمري على نقابك، بارك الله فيك. قال لها زوجها: أنت طالق إذا فعلت ولا ينوي الطلاق. هذا طلاق معلق يرجع فيه إلى النية، كما أن الفتوى الآن على ذلك، فهذه يمين يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. أخت تصلي ويظهر قدمها وتغطيه، لا بأس. رجل يصلي وانكشفت عورته يغطيه، لكن لا يستمر، بل عليه أن يسرع بالستر. هل يجوز الجهر بالصلاة في بيتي، في بيتها؟ أقول: إذا كانت صلاة الليل، إذا كانت الصلاة صلاة الليل تجهر بالقراءة لأن صلاة الليل جهرية، أما بالنهار لا تجهر بل ترفع صوتها لتسمع نفسها، فإن هذا أدعى للخشوع، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت اليوم تقول إنها تصاب بألام روماتيزمية وتقرأ وهي جالسة. نعم، إذا صلت الفريضة تصلي قائمة، وإذا صلت جالسة لها الأجر كامل لعذرها. أما النافلة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. هذا لمن؟ لمن لم يكن له عذر في الجلوس. أما صاحب العذر إذا صلى جالس فريضة أو نافلة على قول أهل العلم له الأجر كاملا، له الأجر كاملا. فاطمئني يا أختا وصلي على قدر استطاعتك إن شاء الله تعالى. أم محمد تقول إنها ذهبت إلى فرح لا ليس إسلاميا بس في اليوم الثاني، كثير من الناس اتصل علي وفهم الكلام خطأ. أنا أقول إن ذهبت إلى فرح ليس فرحا إسلاميا لا أقول أبدا أن أشهد الباطل ولا أحضر الباطل، بل أنا أذهب أبارك، أذهب بصفتي وشكلي ولحيتي ونقابي، أعلم الغير، أذهب أسلم على الناس، أذهب آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. فإذا بدأ الطبل والزمر والباطل قلت هذا فراق بيني وبينكم، وإن خرجت في هذا الوقت هذه دعوة، لأن بعض الناس ربما يخرج معي. أول ما تبدأ الباطل والذين لا يشهدون الزور أخرج، هذا قصدي وكلامي ومرادي، أنني أذهب لكن لا أشهد الباطل ولا الزور ولا أحضر المعاصي ولا السيئات. إذا اختلط الرجال بالنساء قلت لهم بأعلى صوتي أما أنا فلا أشهد هذا الباطل وأعوذ بالله وأنا بريء منه، ثم أخرج سريعا. هذه دعوة أقولها وأجددها، لكن من خشي على نفسه الفتنة ولا يستطيع أن يأمر ولا أن ينهى فليس له أن يذهب، وهذا الأحوط في دين الله. وأستودعكم الله في لقائنا القادم مع الأحد القادم إن شاء الله، نتمم أيضا هذه الأسئلة التي بقيت ولم يبقى إلا ثلاثة أسئلة، لكن أتمها في اللقاء القادم، وألقاكم على خير، وأستودعكم ربي وأسأله أن يجمع بيني وبينكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.